عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن. مشاهدينا الأكارم، كما تعودنا ضيوفنا الكرام معي ومعكم اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. برحب بك يا دكتور.
أهلا بك هذا اللقاء الطيب.
ومعنا أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة بكلية طب جامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا،
أهلا بك في هذا اللقاء الطيب. مشاهدينا الكرام، يمكن تناولنا في الحلقات الماضية ما جاء في القرآن الكريم حول القلب، وما زلنا في صدد هذا الموضوع، نتناول هذا حول قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في سورة الحج. طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور سامي، هذه الآية الجزئية يعني فتكون لهم قلوب يعقلون بها، نتناول هذا الأمر، ولكن بعد ما حركة وضحنا إن شاء الله جزئية أنواع القلوب اللي تناولناها في اللقاء السابق وتحدثنا عن القلب السليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. في الحقيقة الكلام على موضوع القلوب وأوصاف القلوب يحتاج بالفعل إلى تؤدة وإلى روية، ولا سيما وأن القضية متشابكة. وكما تفضلت وبدأت الحديث بهذه الآية القرآنية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا أمام في الآية دي أمام وصفين، وصف العقل قلوب يعقلون، والوصف الآخر القلب الذي أصابه العمى. وعلى ذلك لابد أن نتحدث عن أوصاف القلب عموما، حتى إذا ما أردنا أن نقف عند هذا الوصف المتعقل أو العاقل، لأن قصة حتى العمى لها علاقة بالعقل. يعني ختام الوصف الثاني في الآية له ارتباط واضح جدا بقضية العقل. لكن أنا قبل أن أبرز هذا لابد أن نبين أوصاف القلوب في القرآن. الحقيقة لما تقرأ في القرآن الكريم، وده شيء أعتقد ينبغي أن يتنبه إليه كل مشاهد، مع أن القرآن كتاب عقيدة وكتاب هداية، لكن تناول قضية القلب تناولا عجيبا. أتصور أن علماء القلب الآن لا يستطيعون أن يتناولوا القلب بهذا الوصف القرآني كما تناول القرآن أبدا. بمعنى القلب أولا على إما في قلب مؤمن أو قلب كافر. بداية يعني أنا أتحدث عن القلب في القرآن: يا قلب رجل مؤمن يا قلب رجل كافر
أو منافق
أو منافق. لما تنظر إلى وصف القرآن للقلب، أولا في بعض الأحيان القرآن يتكلم عن القلب كقلب، يعني كقضية المضغة اللي هي من عندي الأول في قلب اللي هو المضغة، ثم ما يأتي بعد هذا أوصاف. يعني الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، هنا التعبير كلمة مضغة ده يبقى كلامنا على القلب العضوي الذي لا نقاش حوله. لكن القرآن تعدى هذه القضية، وأتصور هذا هو المراد. لماذا؟ لأن القرآن لما خاطب العرب لم يكونوا علماء جنة، يعني قصة المضغة وأنواع المضغة المخلقة وغير المخلقة والتحويل ده لم تكن هذه القضية، لكن العرب كان عندها وعي وفطنة لمعرفة علاقة القلب بالفكر. ومن أجل هذا كان القرآن بيخاطب العرب من أجل هذا المعنى. انظر إلى بقى وصف القرآن الكريم لما يتكلم على قضية الكسب مثلا. يعني الكسب قضية فيها فعل فيها إرادة، فيها عزيمة، دي كلها معاني. أي كسب كده يعني، أي قضية كسبية تحتاج إلى فعل وإلى إرادة وإلى توجه وإلى نزوع، دي قضية موجودة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لاحظ لم يقل بما عملت أو بما قال بما كسبت. والكسب قصة الكسب نفسها كما قلت تحتاج إلى توجه إلى إرادة. يعني معنى كده أن القلب لما كسب أو وجه الكسب توجه عن ماذا؟ عن إرادة، عن إعمال فك، عن مخاطبة، عن وجدان. الكلام ده يحتاج إلى أنك تضيف له من خلال الآيات القرآنية معاني أخرى.
صحيح.
فمثلا عندما تقرأ وصف القرآن الكريم للذين القلب المؤمن، القلب المؤمن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إلى التعبير القرآني ده، وجلت. طيب الوجل الخوف العظيم، معنى كده إنك نسبت إلى الفعل انفعال. القلب هنا الآن أنا أضفت له انفعال لأن الخوف انفعال. طيب في المقابل إيه المقابل الخوف؟ الاطمئنان.
صحيح.
السكون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى طيب تحرر في وصف آخر، ده القرآن وصف القلب بالهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي يعني إيه؟ ده قصة الهداية موجودة بالنسبة للإنسان أن يبين له طريق الخير وأن يبين له طريق الشر، يعني في موضع الدلالة وموضع الإعمال. يهدي قلبه. طيب انتقل إلى وصف آخر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين
قلب اللين.
قلب اللين، القلب اللين ده انفعال برضه. أنا بأكد الكلام ده ليه؟ لأن أنا هاجي في المقابل وهجيب لك أوصاف دقيقة جدا تؤكد أن العقل، أن القلب له علاقة خواطر خطيرة جدا. تعرف القلب لغير المؤمن بقى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
اشمئزاز.
اشمئزت. وأنا لا أجد لفظ قرآني يساوي هذا المعنى. لا يمكن لو أدرت اللغة بأكملها على أن تأتي بتعبير. إحنا فيما بيننا في اللغة العامة فلان ده مشمئز من شيء. ده عامل نفسي. يعني وإذا ذكر الله وحده عن كفر اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ده تعبير
دقيق جدا.
التعبير الآخر تأبى قلوبهم. ده الإباء منع بشدة أو منع مع عظمة أو منع مع تكبر. لاحظ أوصاف القلب في الاشمئزاز مع القلب الكافر، الإباء أبى قلوبهم، القلوب أيضا المنكرة التي لا تعرف شيئا، منكرتهم مستكبرون. ده وصف آخر، وصف القلب بأنه متكبر. كذلك يطبع الله على كل قلب في قراءة قلب متكبر جبار. قلب متكبر جبار. أعتقد بعد حديث القرآن عن هذه الأوصاف العقلية، وأنا بأكده ليه بقى؟ بأكد لأنه في حديث جميل جدا لما بيتحدث الرسول عليه السلام عن الجنة يقول ماذا؟ فيها ما لا عين رأت
ولا
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله.
خطر يعني إيه؟ قص الخلط. صحيح. مجرد إجالة الفك، دوران المعلومة، تخيل الواقع، ده معنى ولا خطر على قلب. يبقى انت
خلي بالك يا دكتور مجاهد، ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه وان شاء الله حضرتك هتاكده بعد ما
ولا خطر على قلب بشر. ده الاعجب من هذا في حديث جميل شريف يقول اسمع سمعت اذنك اعقل عقل قلبك. وغيت البخاري بيقول ايه، ترجم في كتاب صحيح البخاري باب معرفه القلب. يعني كأن القلب هنا يعرف. إذا الأوصاف دي بتؤكد على وجود علاقة فكرية ثقافية لدور القلب، وده اللي أنا متصور أن القرآن بيخاطب العرب بيه. لكن السؤال المطروح وده اللي هنسيبه للدكتور مجاهد، القلب في الآية اللي معنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون به. لاحظ أن التعبير قلوب يعقلون. لاحظ هنا التعبير ما قالش قلوب عاقلة.
نعم.
لا فإذا بقى تعبيرين. يعني هناك في الأوصاف الثانية تطمئن القلوب. قلوب لينة. قلوب مثلا هناك مصروفة. هنا قال قلوب يعقلون بها.
فعلا.
لا أنا عاوز كلمة بها دي. يعقلون بقت آلة. الآلة دي أعتقد لها اشتراك مع مساعد. طبعا أصبح حولت الآن هنا إلى آلة. قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وتصور لما قال أو آذان يسمعون بها هنا التعبير ده يسمعون صحيح الأذان القرآن لما قال آذان يسمعون أكثر من جهة سماع
صحيح
فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طب ما علاقة العمى بالعقل أو بالقلب؟
صحيح
لابد أن أربط بأنه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ما يسمى بعالم الحواس وعالم الإدراك. فلا خلاف في رأيي الشخصي على أن القلوب تعقل. كيفية التعقل نترك المجال لأستاذنا الدكتور مجاهد يبين لنا الجانب الطبي اللي هو هيبين هل هو بالفعل في إسقاط على المضغة ولا المضغة محل استقبال مع آخر.
والله حضرتك يعني فضيلة الدكتور مجاهد جايب كلام رائع جدا وأنا برضو عايز أوجه مشاهدينا الكرام وكل من يهتمون بالبحث العلمي والبحث حول الإعجاز في القرآن الكريم يمكن تأخذهم العاطفة شيئا ما إلى أن يتناولوا قضية ما من خلال الإنترنت. طبعا كلام كتير جدا مكتوب لكن للأسف النهاردة فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد بيقول يا جماعة الكلام اللي مكتوب على النت ده مش مرجعية وملوش أي مرجعية أساسية نعتمد عليها. لا يا جماعة في كلام مكتوب خطأ ويبقى خطأ في حقنا إن إحنا يعني أمة السند وأمة الكلام الموثوق فيه فيعني ما ينفعش إن إحنا نلجأ لهذه الأمور. أي حد عايز يعترض على الكلام اللي إحنا بنقوله يجيب بحث علمي يجيب كلام موثق ويجي والدكتور مجاهد إن شاء الله هيواجهه وهيكلمه في هذه الأمور. فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد حول هذه الآية الكريمة ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة طبعا الدكتور سامي الحقيقة يعني سهل المهمة جدا يعني ودي طبعا عادة الأستاذ الدكتور سامي هلال الحقيقة لأنه هو بيتكلم من قلبه وهو محب الحقيقة للقرآن الكريم ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فالحقيقة طبعا هو أرحني جدا جدا بالكلام اللي قاله إن فعلا القضية مهمة جدا. لكن أنا قبل ما أدخل فيها اللي هي تعليق اللي أنت قلت دكتور أنور على موضوع الإنترنت. الحقيقة فعلا لما كنت براجع الموضوع طبعا رجعته من مصادر طبية ومن شبكة الإنترنت. الحقيقة وجدت كثير من الكلام المكتوب على لسان المحدثين في مواقع كثيرة جدا تنقصه الدقة العلمية وتنقصه المرجعية. يعني نقول مثلا وأرسلنا رجل إلى مركز زراعة القلب في مستشفى كذا في أمريكا وهذا الكلام غير موثق ولا دليل عليه أبدا وكلام يخالف العلم.
صحيح.
وبعدين نكتب برضو على الإنترنت أن الديلي تيليجراف نشرت مقالة هذا وبعدين دورت على هذا العدد فلم أجد به هذا الكلام على الإطلاق. القرآن أسمى من ذلك. عاوزين ننصر القرآن وننشر القرآن بين العالم لابد أن احنا نوثق ما نقول. دي الكلمة الأولى اللي أنا عاوز أقولها. القرآن مش في حاجة أبدا أن احنا نوثقه بالضعيف.
صحيح.
القرآن لا يحتاج إلى توثيق. العلم هو اللي بيحتاج إلى توثيق.
صحيح.
فدي نقطة مهمة الأول أنا عاوز أقولها
يعني عشان نبرئه من هذا هم بيلجأوا للعاطفة يا دكتور في الجزئية دي.
أنا ما قلتش حاجة
يعني بس عشان أنا بقول أنا إن احنا بنتهمهم في
يعني أنا بقول إن فكرة العاطفة يعني احنا أمة السند زي ما انت قلت. واحنا لو احنا طبقنا قواعد علم الحديث على كثير من العلوم المنتشره الان ستسقط.
صحيح.
فاحنا الامه اللي بتدور على السند والامه يعني وقصه الرحله في حياه العلماء كبيره جدا وده مش مجالنا. لكن احنا امه بتبحث عن السند وطول عمرنا بنبحث على ان روى فلان عن فلان عن فلان ويعني ودي حاجه احنا بنفتخر بيها. نحن نفتخر اننا ننتمي الى هذه الامه الحقيقه. وأنا بقول دايما لو كان في هذه الأمة علماء كالبخاري وكمسلم لكانوا عملوا لهم بقانون الحديث كان عملوا لهم تماثيل، لأن هؤلاء عباقرة الحقيقة يعني، والحقيقة لهم كلام جميل جدا. فأنا هقول لك بعض الكلام عن القلب والعقل اللي قالوا هؤلاء العباقرة ليكون مدخلنا.
هنرجع للمفسرين القدامى قبل ما نتكلم،
لما نتكلم عشان
يعني سلفنا الصالح
برضو. طيب وهنقول السند بتاع كل حاجة. الحقيقة عجبني كلام جميل جدا لابن القيم، يعني ابن القيم في الفوائد بيقول مبدأ كل علم نظري، ده تأكيد على الكلام اللي قاله الدكتور سامي هلال بالنص، هو نفس الكلام اللي قوله ابن القيم. بيقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكرار الفعل تعطي العادة. كلام جميل جدا.
قصة الخواطر يا دكتور اللي كنا بنتكلم فيها
يقينا اصلا لا يصلح انك تتكلم على القلب من غير
هو نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله. هو نفس اللي حضرتك بتقوله. هو ابن القيم بيقسمه الى خواطر وافكار، والخواطر بتنتقل الى تصورات، والتصورات الى اراده، والاراده الى فعل. نفس الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط. يعني وبعدين بيقول بقى ايه، الخواطر والوساوس تؤدي متعلقتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح، والجوارح تعمل.
ما شاء الله.
يعني الحقيقة كلام رائع جدا. وبيقول بقى ومعلوم أنه لو لم يستطع الإنسان إماتة الخواطر، لو الإنسان ما عندوش القوة عشان يميت الخواطر والقوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس. إلا إن قوة الإيمان، وكاتب كلمة جميلة قوي، والتعقل.
تمام.
يعني نفس الكلام اللي كان بيقوله الدكتور سامي دلوقتي، قوة الإيمان والتعقل تعينه على قبول أحسنها ورد سيئها. ده كلام ابن القيم.
الفطرة اللي بنتكلم
يعني كلام ابن القيم الحقيقة في الفوائد صفحة 268 إلى 269.
طب يا جميل، يعني جميل التوثيق بقى كده عشان احنا نبقى ايه.
لا احنا بنقول عشان
نبدأ. يعني احنا نبدأ بال
لا ان شاء الله احنا يعني الحلقات لازم هتكون موثقة كلها ان شاء الله.
طيب انا في عقبة برضو انا عايز اقولها لحضراتكم تبقى موجودة معنا في الحلقة، علشان ناس كثيرين من مشاهدينا بيقولوا الكلام صعب علينا، يعني برضه دكتور عايز الجزئيه ديت ان شاء الله نتناولها ونوضحها. دكتور مجاهد، يمكن احنا بنتكلم في جزئيه وهدفنا نوصل رساله معينه، للاسف يمكن بتثير بعض الشكوك عند بعض الناس، يمكن بيؤخذ منها يا دكتور سامي شبهات تقام حول هذه القصه. واحد بيذكر ان القلب هو محل التعقل، وان القلب هو العقل، ويذكر القلب المادي اللي احنا نعرفه يعني. فطبعا ياخدوها بعض غير المسلمين ويجعلوا هذه شبهه ويقول الكلام اللي انتم بتستندوا ليه غير واقعي وغير ثابت، يعني نفس
يعني
الكلام اللي بيقول
الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل يعني. نعم. ويقول فالقلب وظائفه على بابين، باب العلوم والتصورات وهي العمليات المعرفيه من فكر وتدبر وتذكر ومعلومات سابقة، ده ووساوس كل ده الباب بقى التاني بيقول باب الإرادات والعزوم، يعني الإرادات والعزوم، وهذا بالتعقل، واخد بالك. وبيقول بقى كلام جميل أوي، فكلا البابين مركزهما القلب، بمعنى اللطيفة الربانية الروحانية، واخد بالك، والقلب والتعقل أحد وظائفها.
القلب اللطيفة الربانية
التعقل
أحد وظائف القلب.
التعقل أحد وظائف القلب.
أيوة.
تمام.
ده كلام ابن القيم اللي هو بيقصد بها إيه، اللطيفة الربانية الروحية،
مش القلب المادي اللي احنا نعرفه.
ده كلام ابن القيم.
أنا هاخد اتصال يا دكتور ونرجع للجزئية دي تاني مرة أخرى. معايا الحاجة أم خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بأمنا الكريمة أم خالد، تفضلي.
كل عام وانتم بخير ومبروك على البرنامج الجميل يا دكتور انور.
ربنا يبارك. ده انا ضيف في البرنامج. ربنا يبارك فيك. الله يبارك
فيك. والله العظيم اني احترمهم احترام كبير جدا.
ربنا يبارك.
انا احترم
فيك.
الدكتور مجاهد لان يعني اعرفه من زمان.
ربنا يبارك فيك.
والدكتور الضيف
الله يبارك
فيك. ليه طلب من زمان عايز اطلبه من الدكتور مجاهد.
طب اتفضلي.
عايزه يعني هو همه على الامه الاسلاميه، وشفته في حلقات كتيرة بيمسح الناس بالطب البديل وعشان الفيروسات اللي هي في الشعب المصري. رجاء يا دكتور لازم يبقى فيه يعني تطور للبلهارسيا دي، عايزين حاجة لمهاجمة البلهارسيا. وانا عارفة ان حضرتك بتحضر مؤتمرات كبيرة جدا وعالمية، وان شاء الله امثال حضرتك يجتمعوا على يد رجل واحد ويشوفوا نهاية لمية النيل للبلهارسيا جاية منين. ارجوك طيب. يا دكتور
ميكاي،
لان الشعب المصري محتاج لسواعد حضرتك وإيمانك بالله.
طيب حاضر يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حاجة أم خالد، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك. بتتكلم في جزئية مهمة يا دكتور، بقى ممكن تتناولها إن شاء الله بعد هذا اللقاء، لكن أود من مشاهدينا الأكارم نحاول يكون السؤال حتى لو في جزئية ما أنتش فاهمينها
يعني أي حاجة بصراحة
يعني ربنا يبارك فيها طبعا. أثرت جزئية مهمة جدا. مهمة وطنية الكلام اللي هي بتقول، يعني بيقول لمشاهدينا بس السؤال صحيح ان الموضوع يعني كل الصلاه نحاول بقدر الامكان تكون في موضوع الحلقه حول الايه التي نتحدث فيها او الكلمات التي نتحدث فيها. انا عايز اخد من حضرتك يا دكتور سامي التعليق على هذه الكلمات الطيبه اللي قالها الدكتور مجاهد.
دكتور مجاهد مشكورا، نقل كلام جميل قوي. احنا هنحاول بقى نبسطه باللغه العربيه.
بالظبط كده.
اي انسان بيمر بما يسمى بحاجه عندنا في العلم اللغوي النسبه، أي قضية في الوجود لها نسبة، يا أنا لها تحقق يا ملهاش تحقق. لكن بيبدأ هذا من ما يسمى بالخاطرة.
تمام.
الخاطرة دي قد تنتقل إلى واقع وقد تبقى في الوهم. إذا انتقلت إلى الواقع يبقى هنتقل من الخاطرة إلى العزيمة. لاحظ عندي كده، يبقى أنا بكلم في عمل إرادة. طول ما انت بتتكلم على تصورات ده كده بعيد عن النسبه، ده صور انتقل لما يسمى بالتصديق للواقع.
تمام
خلاص كده. طيب انا بتكلم الان على خاطئه، اي فعل لابد انك انت، بل العلماء قالوا ايه، القران الكريم تكلم اولا على الهم، والهم مرحله اسبق من الخاطر.
طبعا
الهم اسبق من الخاطر، ثم ياتي الخاطر، ثم تأتي العزيمة، ثم تأتي الإرادة، ثم يأتي الفعل.
تمام.
دي مراحل نسبة أو ما أؤكد بوقوع النسبة في الفعل.
نعم.
طيب القلب هنا بيعمل إيه؟ أنا بس ليها ملحوظة أكدها قبل أكد على هذا، بقول لإخوانا اللي بيقولوا ينصروا الفهم القرآني على عينينا وشاكين هذا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين.
تمام.
يا جماعة، بين إعجاز علمي وبين تفسير علمي.
صح.
انت الان دكتور مجاهد ممكن بيحاول يبحث الان في معلومة ويحاول يفسر، بياخد النص القرآني يستفيد به في قضية علمية، نظرية علمية، ده تفسير علمي.
تمام.
لا ينبغي ان اقيم اجعل النظرية العلمية حكم على القرآن ابدا.
تمام.
لا يصح.
تمام.
ليه؟ لان القرآن لما اتكلم عن القلب بالاوصاف دي بقالنا 1400 سنة. انا متصور حاجة لازم يعرفها كده، إن العرب العربي لما خوطب بهذه الآيات القرآنية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا يمكن أبدا أن نوضع في ذهنه آنذاك بأن القلب هو الذي يشمئز بالمعنى العضوي، يعني حتة القطعة ده هيبقى كده. لا، لسبب، لأنه هيبقى قضية إيه؟ أنه في تكليف على طول هتناقض. ليه؟ لأن الإسلام قال مع وجود القلب أول ما يفقد الإنسان العقل أنا أسقط عنه التكليف. يبقى إذا القرآن نفسه احترم هنا قضية التعقل.
تمام.
احترم فين؟ فوجود القلب لا يمنع التعقل، لكن التعقل لما يوجد يبقى القلب في كل الأحوال ثابت، لكن اللي يفقد عندي التعقل. هل يا ترى أن أنا أقول له إن القلب ده هو الوحيد اللي له هذا العمل وعمل التعقل، ولا ده بنقول ان القرآن لما قال اضاف بيخاطب شخصيه اعتباريه او كيان داخلي موجود في جسم الانسان. موجود فين؟ في يعني لما هي تتكلم على ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله.
نعم.
اللين هنا دي قصه يقابلها القسوه، قلوبهم قاسيه.
نعم.
طيب انا هجيب لك كمان دليل اخر على انه انا لا انكر انفعالات القلب، لكن ما تحملش القلب بمعنى لا يطيقه. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. طب دي برضو عوامل ايه؟ ده انفعالات او خواطر. طيب على هذا الامر بقول للجماعة اللي بيكتبوا ولا بيقولوا القرآن قال لهم قلوب لا يفقهون بها فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها أو يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. في المقابل لهم قلوب لا يفقهون بها. طب مرة عقل ومرة فقه ومرة فقه. طب ومعروف أن الفقه لا يتأتى إلا عن العقل. طب في الحالة دي أنت الآن تقول أن القلب هو الذي يقوم بدور العقل ودور الفقه، ولا لابد يكون في رابط؟ بقول الكلام ده علشان ما ينبغيش نسرع الى تحميل النص القرآني معنى ليس هو بالاصل فيه. ليه؟ لان القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعرف حقيقة اساسية بان القرآن بيخاطب قضايا قد اللفظ حقيقي ولكن يحول بعد كده الى معنى مجازي. يعني لا خلاف على هذا. فهنا ابن القيم بيتكلم على ما يسمى بمراحل التصور ثم تنتقل إلى التصديق. التصديق ده جه منين؟ من الذي صدق على الخاطر؟ أتصور التصديق ده لا يأتي إلا من العقل.
أحسنت دكتور.
لا يأتي هذا التصديق إلا من؟
من العقل.
من العقل. ولذلك يعني أذكر حديث الشريف لما تكلم على قصة إيه؟ العين تزني وزناها النصف، واللسان يزني وهكذا، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذب. إذا انتقل من التصور إلى
التصديق.
إلى التصديق. فكل القضايا الفكرية دي لما تحاول تحطها في مكان التعقل وتعطيها نسبة وجودية، لا تتأتى النسبة الوجودية بالنسبة للقلب إلا من جهة تصدق، وأتصور أن الجهة اللي تصدق على هذا هي العقل.
أحسنت يا دكتور وبارك الله فيكم. فضيلة الدكتور مجاهد، يمكن حرك فيه جزئية كنت عايز تتكلم فيها وتبين لنا مكانة العقل أو المخ، يعني جزئية مهمة جدا يا ريت حرك توضحها.
إن شاء الله. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول إن في القرآن صفات كثيرة ذكرت للقلب، من أفعال يقوم بها وخصائص تجعل منه عالما قائما بذاته، واتسعت معانيه وتعددت جوانبه حتى لم يعد بإمكاننا، ده كلامنا اللي قايله يعني، حصره في المعاني العاطفية فقط أو في المعاني العقلية، بل إنه يتجاوز هذا. القرآن تجاوز هذه المرحلة الحية.
بلا كلام.
فالقرآن يحتوي على أكثر من 120 آية من آيات القلب. فإذا الموضوع مهم أن القرآن يعني يحتوي 120 آية، وهي تتحدث عن جوانب كثيرة في النفس البشرية بحيث تشعرنا أننا أمام صورة من صور العقل أو أمام العقل ذاته، وأحيانا تشعرنا أننا أمام العاطفة والأحاسيس والمشاعر الوجدانية، وأحيانا نجد أننا أمام آيات تجمع بين الجانبين العقلي والعاطفي، بل القرآن يزيد على ذلك عمقا وبعدا آخر وهو التعقل. ده القرآن، يعني القرآن وصل إلى مرحلة كبيرة جدا. عاوز أقول كمان إن يعني مش اللي احنا بنقوله النهاردة بس ده كلام نحن فقط، ولا سبقنا له السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا الكلام ابن القيم احنا قلناه، وأنخل الآن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية.
ابن تيمية نعم.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل،
صحيح،
التي توجد في الجانب الأيسر من الصدر، التي جوفها علقة سوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد لها سائر الجسد. حديث متفق عليه. يراد بالقلب، ده كلام ابن تيمية، لسه أنا بنقل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا، فإن الشيء باطنه يسمى قلب، كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك. وعلى هذا كلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضا، ولهذا قيل أن العقل في الدماغ كما يقول كثير من الأطباء.
ده كلام ابن تيمية.
طب جزئية القلوب التي في الصدور،
ما أنا هوصل لحضرتك.
تمام.
ونقل عن الإمام أحمد إمام أهل السنة عن طائفة وعن طائفة من أصحابي قال إن أصل العقل في القلب، فإذا انتهى فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. نفس الكلام كان يقوله دكتور سامي بالنص. نعم. هو ده كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده كلام ابن القيم. يعني سلف الأمة فاهم هذه القضية. يعني بيجي لنا بقى سؤال مهم جدا، هل العقل يعني العقل في القلب وحده ولا في الدماغ وحده؟
النظرية العلمية التي يعتقدها الأستاذ الدكتور مجاهد.
أيوة. هل أنا احنا بنقول برضو الكلام ده قابل للنقاش، مقابل لأي واحد عاوز ياخد الإيميل ويبعت، أو عاوز يبعت للحلقات هنا، أو يبعته للدكتور أنور، ممكن يبعت الكلام ده برضو. لكن ده تصور احنا بنقوله، هل القلب، هل العقل في القلب بس ولا في الدماغ بس ولا في العقل والدماغ؟ ولما بنقول القلب هنا يبقى هنروح إلى اللطيفة الربانية التي أجمع عليها سلف الأمة، ابن القيم والغزالي في الإحياء وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل.
طيب حضرتك يا دكتور يعني تناولت هذه القضية وتبنيت الرد على كل من ادعى على أن القلب ومحل التعقل القلب الصنوبري زي ما حضرتك قلت. طيب أنا هتناول مع حضرتك يعني إيه هي الضوابط خلينا نلتزم بهذه الجزئيات في التعامل مع هذه القضية دي أولا، وثانيا هتناول برضو موضوع إيه هي يعني إيه هي العوامل اللي خلت حركة ترفض هذا الفكر وهذا الفهم لهذه الآية. ولكن بعد ما فضيلة الأستاذ الدكتور سامي يعلق على الكلام اللي حركة في مجموع الفتاوى.
فضلت كلام الدكتور مجاهد. بس هقول حاجة للمشاهد الكريم، أصلا من البداية إحنا ما عندناش مكان للعقل.
تمام.
نعم. خالص.
وده كلام شيخ الإسلام. هو
إحنا ما عندناش مكان للعقل. والله القلب في مكان. القلب الآن طبيا أنا عندي مكان تشريحي في السيولوجي معروف.
أنا عندي مكان للمخ لكن ما عنديش مكان للعقل.
أنا عايز أقول
لا صح، ده كلام مظبوط. ده علميا صحيح 100%.
خلاص كده.
تمام.
يعني الآن عشان ما نعيش.
لا أنا مقر بذلك.
هل إحنا الآن أنا ما عنديش مكان للعقل؟
صح.
والعجيب إن القرآن لم يستعمل كلمة عقل أبدا.
الله يبارك في حضرتك.
استعمل فعل يعقلون.
نعم.
ولم يستخدم الاسم العقل. دي واحدة.
دي دقة بالغة والله.
يعني أنا بكره حضرتك إيه؟ على أن لم أقول لك إيه؟ إن العقل في المخ. أنا ما عنديش في جوه المخ مكان أسميه، يعني علماء التشريح أسموه لي عقل. أنت بتسميه لي مخ. المخ أيضا طبعا ده مش تدخل بكلام معكم مجاهد. برضو قطعة لها وجود فصوص أربعة بيتكلم عنها تقسيم تشريحي. هل هذه الفصوص تقول إنها بها عطب ولا بها عطب في الوظيفة؟ طب إذا أنا سلمت بأن المخ ده في أربع فصوص بيأدوا وظيفة التعقل، النسبة اللي موجودة في كل جزء منهم، واحد عنده ذكاء 100%، واحد ذكاء 90، واحد ذكاء 80، واحد ذكاء 70، في حين المخ ده اللي بيتكلموا عليه الطبيين هو موجود. انا باكد ايه؟ ان العقل هي قضيه عقليه.
قضيه عقليه.
طب ليه بقى القران لما نسب قال افلم يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون
بها؟
قصه التعقل لا تاتي الا بعد ادراكات متعدده. أفلم يسيروا في الأرض؟ لاحظ هذا. الله لم يطلب من أول لحظة أن يعقلوا، لكن سيروا، ولما هتسير هتعمل النظر، ولما هتعمل النظر فيه وجود، فيه مشاهدات، فيه صورة مدركة، يبقى الحس اشتغل، العين، الأذن، كل ده اشتغل. بعد كده أنا عايز أحكم على هذه الأشياء. الحكم ده جه منين؟ هو ده العقل. لكن العقل فين حتى في القلب؟ وقال فتكون قلوب يعقلون بها. بس معنى كده انك انت نفيت عن القلب كل الوظائف الا عقل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو كان عقل بس، قال ما هو مره قال العقل ومره قال الفهم ومره قال التدبر. يعني اعطاه اوصاف اللي هي اوصاف المعرفه. اوصاف. وده بياكد المعلومه اللي مع الدكتور مجاهد. يا جماعه ما احنا القران كده قال كده، بس مش معناها انك انت تسلم انه لازم القطعه ده تبقى بتحمل الوظيفه الفعليه المحصوره فين؟ في العقل. لا، انا لا اصور هذا،
المعنى ده موجود جواها، لكن لأن العقل ما هوش وظيفة حسية، لكن النظر وظيفة حسية، السمع وظيفة حسية. العقل إيه هو؟ لا أرى له وجودا. طالما إن ده ملوش وجود يبقى دور بقى عن علاقة تأكد لك الارتباط بين موجود.
خذ الكلمة. تمام.
وبس أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال، أنت لك يعني قراءات طبية يعني؟ بس الكلام اللي كلام قلته دقيق طبيا 100% يعني.
لا انا بس
لا هو ده كلام
الحقيقة انا كلامي يعني بقول ايه، لانه من زمان مشغول.
اللي انا عاوز اقوله ان اللغه الحقيقه لما بيبقى في واحد فاهم وبيتكلم بفهم الحقيقه بيريحنا جدا يعني، بيريحنا جدا. انا الكلام اللي قاله الاستاذ تورسين ده كلام طبي صحيح 100%. ليه بقى؟ انا هقول بقى الاطباء بيقولوا ايه.
اتفضل.
الأطباء بيقولوا فعلا المخ ده يعني يعني فلقتين يعني، وله طبعا أربع أجزاء يعني. لكن أين مكان التعقل في المخ؟ محدش عارف. وكيفية حدوث التعقل يعني إزاي الإنسان بيعقل أو يفهم أو يدرك أي قضية؟ محدش عارف حتى الآن.
سبحان الله.
محدش عارف. يقول لك إن الذاكرة بمسلسلها الرباعي، إن أنا أتذكر وبعدين أخزن وبعدين أرتب المعلومات لذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة وبعدين أتذكر هذا الكلام تاني واستعيده وسجله في الأرشيف، هذا الكلام لا يعلمه الأطباء بيحصل إزاي لغاية دلوقتي. لكن إحنا عارفين ده بيحصل، لكن إحنا مش عارفين بيحصل إزاي، بل إن هم وصلوا الحقيقة إلى تجارب ويعملوها إزاي. يعني هم إزاي بيعرفوا إن المكان ده خاص بالشعور، المكان ده خاص مثلا بالفهم، المكان ده خاص بالإدراك، ان هم بيعملوا حاجه جميله قوي، بيعملوا نوع من الاشعه يقدروا يصوروا بها مراكز المخ اثناء النشاطات المختلفه، ويشوفوا اكتر تيار كهرومغناطيسي في مكان ما جاي في الحته ديت، ويقول لك يبقى اذا ده مكان الادراك وده مكان الشعور وده مكان كذا. لكن ما حدش يقدر يقول ده مكان العقل خالص، لا باشعه ولا بغير اشعه. لكن اقدر اقول مكان الفهم والادراك. طب ازاي بيحصل الفهم وازاي بيحصل التعقل؟ الاطباء بيقولوا مش ولا في المستقبل القريب هنعرف الكلام ده. الكلام ده لسه مستبعد تماما. وبعدين بيقولوا بقى ايه، ان الانسان فيه قشره اللي هي القشرة المخية. والقشرة دي عاوزة حديث طويل جدا الحقيقة، لأنها ممتعة جدا ولها تعلق كبير جدا بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة، إن لها رابطة بالقلب.
سبحان الله. طيب أنا عايزك يا دكتور مجاهد بس سريعا، على فكرة احنا معنا أربع دقائق فيعني الوقت للأسف
والحياس كلام مهم يعني. أنا كلام مهم إن أنا كنت
عايز بس في الجزئية دي يا دكتور، لأن أنا عايز أركز فيها قوي، جزئية يعني لهم قلوب يعقلون بها، الجزئية العوامل اللي جعلت حضرتك ترفض هذا التحليل.
نمرة واحد ان دلوقتي الناس اللي زرع لهم قلب كويس، الناس اللي عملوا عمليات زرع قلب،
جميل،
عمليات زرع قلب دي مثلا انتقل قلب كافر لقلب واحد مؤمن يعني، ما سمعناش ان ده غير دينه. لو كان القلب هو ده محل العقل ومحل الايمان اللي هو المضغه الصنوبريه ديت، كانت الناس دي تغيرت اديانها تماما. والناس اللي بتقول بقى لا ده اللي بيزرع لهم قلب بيتغير فيهم بعض التصرفات، صح،
لو كان ده موسيقار بيبقى ده برضو يتعلق بالعواطف،
لا ما يبقاش كذا، لا بيحصل له نوع من الاضطراب النفسي. وهذه موجودة بالنسبة لنقل الأعضاء جميعا، مش القلب بس، اللي بيتنقل له كلى برضو بيحصل له تغير في نفسيته والكلام ده. فاحنا ادي
يعني التغير النفسي اللي بيحصل للي عمل زراعه قلب مرتبط باي تغير عضوي في جسمه،
يعني عملت عمليه كبيره جدا ضخمه، شال له قلب وتحط له قلب وبياخد ادويه عشان القلب ده ما يتطردش، واللي بيتزرع له كلى بياخد ادويه برضه، فالادويه دي برضه لها بعض الـ يعني الاثار الجانبيه، فبالتالي بعض الناس بتصاب ببعض الخلل السيكولوجي. وده مش معناه ابدا ان الخلل سببه القلب المنقول. فاحنا بنقول دي اول دليل قطعي على فساد النظريه اللي بتقول ان التعقل هو محل القلب الصنوبري اللي موجود ده.
تمام.
كذلك القلب الاصطناعي يعني لما بيعملوا قلوب صناعيه، ما سمعناش ان الناس بعد ما تركب لهم قلب صناعي انهم ما تغير دينهم او تغير الرقه اللي فيهم او تغيرت مشاعرهم او تغير ادراكه او تغيرت وظيفته.
جزئيه قلب صناعي نفسه دي نفسها
ما سمعناش ان هم تغير فيهم اي شيء، لكن بتحصل تغيرات سيكولوجيه لا ترقى ابدا ان انا اقول ان سببها القلب، لكن وبتحصل في كل الناس اللي زرع لهم اعضاء اخرى. فدي الأسباب اللي خلتنا أقول إن هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا الكلام
طيب رغم الممارسات المذكورة على النت وهذه يمكن كلام كثير جدا وقصص كثيرة جدا مذكورة وإن مش عارف كان طفل والأم مش عارف لما بتحتضن الطفل اللي تركب له القلب الصناعي بتاع ابنها اللي تبرعت بيه بتحس إن هي محتضن ابنها, فدي يعني شعور خاص ما لناش علاقة بيه.
لا وبعدين يعني إحنا زي ما قلنا وزي ما الدكتور سامي قال إحنا مش عاوزين أبدا إن إحنا إيه يعني نقعد بالعاطفه ننقل كلام ونحط نظريات ونظريات دي قابله للتغيير وقابله انها تهدم والكلام ده وبعدين نربطها بكتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله اسمى من ذلك.
ربنا يبارك فيك. نختم
بكلمه صغيره بس عشان اكد على حاجه مهمه. الطفل عندي بيتولد وعنده قلب وعنده المخ, متى يبدا الطفل يعقل؟
متى يبدأ الطفل يعقل؟
هو نازل تمام. يعني كلنا بنخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا يعني
خلاص كده
والله طيب. أخرجكم
دكتور سامي. أنا هخلي الإجابة على هذا السؤال في اللقاء القادم لأن وقت الحلقة للأسف انتهى. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
والشكر أيضا للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا. شكرا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تناها, سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه, سلوا